لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسحب أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 67 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا نزال في شرح الحديث 6 من باب المراقبة، مراقبة الله عز وجل. والحديث 6 هو حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، إلى آخر الحديث. قرأنا نص الحديث وبدأنا بشرحه، ووصلنا من شرحه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أراد الله أن يبتليهم. قلنا هذه الكلمة من المصطفى عليه الصلاة والسلام فيها دلالة واضحة وتنبيه إلى أن الابتلاء العظيم الذي يجبر به أن يسمى ابتلاء ليس البرص الذي ابتلي به الأبرص، ولا القرع الذي ابتلي به الأقرع، ولا العمى الذي ابتلي به الثالث، وإنما الابتلاء الخطير حقا هو ذاك الابتلاء الآخر الذي زجهم الله عز وجل به، أي هذا الامتحان الذي يقص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصته. وأوضحنا السبب في هذا. كثيرا منا من يعني يعجب لهذا الكلام، كيف لا يكون المرض ابتلاء؟ وما هو الابتلاء إن لم يكن المرض كذلك؟ قلنا إن الأمراض بل المصائب كلها هي آلام موجعة في ظاهرها فقط، أما باطنها فما أكثر ما تكون هذه المصائب التي نسميها نحن مصائب، ما أكثر ما تكون خيرا للإنسان. وأقل المراتب، أقل المراتب أن الإنسان يكسب إن لم يكن قد اكتسب الأجر عليها، فإن هذه المصائب تحط من سيئاته، كما سبق أن أوضحنا في شرح حديث سابق. إذن فهذه المصائب مهما قلبتها ومهما كان وضع الإنسان تجاهها إن كان مؤمنا بالله فهي في حقيقتها خير. أما هذه المصيبة الأخرى، هذا الابتلاء الذي يلفت نظرنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الابتلاء الحقيقي، أن يمتحن الله العبد بالعافية والشفاء ويغمره بالنعم ويغمره بالغنى، ثم ينظر ما هو فاعل بعد ذلك. نعم، فهل يا ترى ستذكره هذه النعمة وينسى المنعم؟ عندئذ يكون قد وقع في واد سحيق من أودية الشقاء الأبدية، هذا هو البلاء العظيم. أم إنه سيبقى في حالة صحو، سيبقى متنبها لحقيقته ولوضعه، سيبقى ذاكرا ذله وفقره وعبوديته لله. وما أصعب ذلك وما أشق ذلك على النفس، فإن نجح في هذا الابتلاء وثبت وصبر كان من الصديقين وكان من الفائزين والمقربين. ولكن ما الضمانة أن يكون الإنسان على هذه الحالة؟ هذا هو الابتلاء الحقيقي. وإن كان الإنسان لا يشعر بمعنى الابتلاء هنا، يشعر بآلام المرض فيسميه ابتلاء ومصيبة، ولكنه لا يشعر بأنه يسير على أرض مليئة بالألغام، ولذلك لا يسمي هذا ابتلاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى هذه الحقيقة، كأنه يقول لنا: تأملوا الأرض التي تسيرون عليها، إنها مليئة بالكمائن وبالألغام المستورة، فتثبتوا وتبينوا مواطئ أقدامكم، وكونوا في حالة يقظة دائمة وفي حالة صحو مستمر حتى لا يتخطفكم الشيطان. هذا الكلام واضح في كلام الله سبحانه وتعالى، وواضح في النذر الإلهية. يعني نحن عندما نقرأ قوله عز وجل: ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون، واضح معنى الابتلاء في هذا الكلام. جعلناكم خلائف من بعدهم، من بعد من؟ من بعد أولئك الذين أعطاهم الله القوة والعافية وملكهم أزمة الدنيا. نعم، وإن كان التعبير القرآني لا يقول وملكهم أبدا، ما رأيت هذا. نعم، يقول: انظروا ماذا صنعنا به وإلى ما آل حالهم. ثم تنبهوا إلى هذا الكلام: ثم جعلناكم خلائف من بعدهم، أعطيناكم القوة التي أعطيناها لهم، وأغدقنا عليكم المال الذي أغدقناه عليهم، وجعلنا النعمة تطوف من حولكم بعد أن كانت تطوف بهم لننظر كيف تعملون. هذا هو الابتلاء الخطير. إذا لذلك يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أراد الله أن يبتليهم. بدء الابتلاء يبدأ من هنا. ما هو هذا الابتلاء؟ نقول باختصار كما سمعتم: أرسل الله سبحانه وتعالى ملكا في صورة رجل إلى الأول إلى الأبرص، وقال له: مما تشكو؟ ذكر له أنه يشكو من مرضه هذا الذي استقذره الناس بسببه، فمسح عليه. فشوف ماذا تريد؟ قال: أريد هذا الشفاء، نعم، جلدا حسنا، وأريد أن لا يستقذرني الناس. زاده على ذلك بأن أكرمه بينبوع الغنى سرعان ما نتجت عنده الأنعام وتكاثر لديه المال. ذهب إلى الثاني فعل مثل ذلك، وأكرمه بمثل ما أكرم به زميله الأول. ذهب إلى الثالث الأعمى وحاوره الحوار نفسه، وأكرمه بمثل ما أكرم به زميليه السابقين. وكنا قد شرحنا في الأسبوع الماضي مسألة الخارقة هذه، وكيف أن هؤلاء المرضى شوفوا بفطرة حللنا الأمر وأوضحنا أن المسألة ليس فيها ما يخالف علما ولا ما يتناقض مع منطق ولا مع ثقافة ولا مع حضارة، وإنما الذي يتوهم أن هذا الواقع يتعارض مع العلم أو الحضارة أو الثقافة أو نحو ذلك، فالحقيقة هو الغبي الجاهل الذي يحتاج إلى نصيب من الوعي ونصيب من الثقافة، ولا نعيد ما قلنا. إذن هذه مشكلة انحلت. نظر كل من هؤلاء الثلاثة إلى نفسه فرأى نفسه وكأنه ليس هو ذاك الذي كان مختلقا تحت الآلام والأوجاع والمصائب والكآبة، والآن غني والآن وسيم والآن قوي والآن معافى وهكذا. الابتلاء يبدأ من هنا. العافية إذا تمكنت من الإنسان أسكرت، والغنى إذا تسلل إلى الإنسان وملأ جيبه وصندوقه وبيته أسكر. نعم، تلك هي عادة الإنسان إلا من رحم ربك الباري عز وجل. نبهنا إلى هذا عندما قال إن الإنسان ليبقى. الإنسان ال ليس للاستغراق وإنما هو للجنس. لو كان معنى الإنسان يعني كل إنسان يبقى أن رآه استغنى الكلام في إشكال، لكن ال هنا للجنس وليس للاستغراق، يعني شأن الإنسان إذا وكل إلى طبعه، إذا وكل إلى شأن نفسه أنه يبقى إن رآه استغنى. كما يقول الإنسان مثلا المرأة أكثر عاطفة من الرجل، الرجل أكثر عقلانية من المرأة. أل في الرجل ليست للاستغراق. كثيرون هم الرجال الذين تكون عقولهم نعم أقل من عقول النساء وعاطفتهم أكثر، وكثيرا هم النساء اللائي يكون عقولهن أكثر. لكن أل هنا كما يقول العلماء لماذا؟ للجنس، أي الشأن في المرأة هكذا والشأن في الرجل هكذا، لكن هذا الشأن قد يختلف أم لا يختلف. كذلك هنا لا سيما إذا توجهت التربية الإسلامية إلى الإنسان فما أيسر أن يخرج عن قوقعة هذا السجن، هذا الذي يقول عنه الله عز وجل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومضت مدة وفعل الغنى فعله وفعلت العافية فعله، فنسي من نسي ماضيه ونسي واقعه الذي الله أعلم كم عاشه من الزمن، وقلب صفحة على الماضي لينسى. وأرسل الله هذا الملك أو ربما غيره في صورة إنسان، ولعله في صورة شخص غير الأول طبعا. هذا الملك الذي جاءه في صورة إنسان فقير بحاجة مظهره يثير الشفقة والرحمة، جاء يسأل الأول ويقول له يعني أنا إنسان انقطعت بي السبل، فأنا أسألك بالذي أكرمك بهذا كله أن تعطيني شيئا أتبلغ به في طريقي.
تأسف الرجل واعتذر وقال الحقوق كثيرة والمسؤوليات أكثر، لمين بدي أعطي لمين بدي يدير بالي، وأعرض عنه. قال له هذا الإنسان: كأني أعرفك من قبل. نعم، فإن كنت نعم الذي عرفتك، يعني ذلك المريض الذي عرفت فيك كذا وكذا وكذا، فأعادك الله إلى ما كنت عليه، وعاد فعلك إلى ما كان عليه. وجاء إلى الثاني أيضا فسأله وطلب منه بالأسلوب ذاته، وأجابه بالأسلوب الذي أجاب به الأول. نسي الرجل ذاته، سكران، نسي كيف كان، ورحم الله ذلك الشاعر الذي قال في معرض حادثة كهذه: أتذكر إذ بساطك جلد شاة وإذ معناك من جلد البعير، فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. لكن هذا الإنسان ما صحى ولا تذكر نفسه ولم يعترف إطلاقا بماضيه، أعاده الله سبحانه وتعالى أيضا إلى ما كان عليه. نقف هنا وقفة عند هذه الصورة أو هذه اللوحة إن صح التعبير. هذه ليست عادة رب العالمين دائما، ليس كل من طغى بمال أعطاه الله إياه يرى هذه العاقبة. ولو أن رب العالمين عود عباده على هذا لما طغى أحد من الناس، لأن كل إنسان يأخذ درسه من الذي قد سبق، والذي سبق يأخذ درسه ممن كان من قبل، وهذا من يكفي أو فيه الضمان الكافي لإيقاظ الناس. لكن كيف يجعل الله عز وجل هذه الحياة دار ابتلاء؟ بهذه الطريقة. نعم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ابتلاء. ويقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عنصر الابتلاء لا يتم ولا يتحقق إلا إذا كانت العالي أن الله يترك هذا الذي طغى على طغيانه، وربما يمد له أيضا، يترك الذي تباهى بعافيته وقوته لما يتباهى به، وربما يمد له مدا أيضا. نعم، لكن لكي يحقق ربنا مبدأ العدالة أيضا، ولكي يطبق المثل القائل قد أعذر من أنذر، ورب العالمين دائما نعم له الحق، نعم، ودائما له يعني يفعل ما يشاء ويملك أن يقضي في عباده بما يريد، لكن تفضلا منه يعامل العبد بناء على قواعد العدالة التي أرساها فيما بينهم. فربي عز وجل نبأهم في كتابه، وبين الحين والآخر يوجد هذه الخوارق حتى يستيقظ هؤلاء الصابرون. فهذه الحالة حال نادرة، أن يعيد الله هذا الإنسان إلى ما كان عليه. ما أكثر الذين يرتعون ويمرحون ويذكرون بنعم الله ويموتون على هذه الحال. قد يقول قائل: ما لنا لا نجد هذا الصوت الإلهي يربي دائما الناس؟ لا، لو كان دائما الباري عز وجل يربي كل إنسان سكر بنعمة الله وجعلها سلاحا لمحاربة الله، إذا لتحولت هذه الدنيا إلى دار تأديب وسرعان ما يتأدب الناس. لا، ليست هذه طبيعة الدنيا كما شاء الله أن تكون، وإنما يتركهم، لكن الله قبل أن يتركهم ينبهه. لاحظوا النتيجة وتنبهوا إلى الحقيقة، ولا تذكرنكم هذه الأمور. مثل ولله المثل الأعلى، إنسان زج به في مغامرة في طريق، وقيل له انظر إلى الطريق واسلك الطريق المرسوم بدقة، وإياك أن تنحرف، فإنك إنما تعيش بين حاشيتين مهلكتين من الطريق. انظر مثلا، يجري أمامه تجربة أولى، تجربة ثانية، تجربة ثالثة، كيف تكون الاستقامة، وكيف إذا ابتعد يمينا أو شمالا يهلك، ثم بعد ذلك يقول والآن ادخل امشي، الآن انتهى، افعل وأنت مسؤول عن نفسك. إذا قيمة هذه الحادثة الفريدة من نوعها النادرة التي لا تتكرر من هذا القبيل. نقف أمام هذه الحالة النادرة. الرسول عليه الصلاة والسلام يوضح لنا كيف أن هذا الإنسان كيف ينكر كيف كان، ولا يعني يشفق على هذا الذي جاءه بصورة رجل فقير منظره يثير الشفقة، وعنده هذا المال الوفير رزقه الله إياه بخارقة أقل المراتب، يعطي شيء ولو كان هذا الشيء نذرا يسيرا. كيف هذا تحليل ذلك؟ الإنسان مركب، وأعيد هذا الذي ذكرته لكم عدة مرات، من هذا القفص الجسدي، ومركب من الغرائز النفسية والروح. الغرائز النفسية، هذه الغرائز ينطوي على عنفية، على تكبر غريب، على تسام عجيب. إذا غذيت هذه الغرائز فوق ما تنطوي عليه من الطباع بالغنى بالعافية بالقوة، استشرت وتسامت، وربما ادعت الربوبية أيضا. هذه طبيعة الغريزة النفسية ولها عواملها. هذه الغريزة النفسية تشعر بأنها أوتيت علما، والعلم من شأنه أن يورث الكبر لأنه صفة من صفات الله. هذه الغريزة النفسية تشعر بأنها أوتيت قدرة، والقدرة من شأنها هي الأخرى أن تبقي وتسكر، لأن القوة هي في الواقع من صفات الله عز وجل. هذه النفس، هذه الغريزة النفسية أوتيت شعور بالأنا، والواقع أن لها حكمة مثل الملح في الطعام. لازم الإنسان يكون عنده شيء من هذه الأنانية، إلا أن الغريزة النفسية إذا تركت لشعور الأنا تسامت وتعالت ووصلت من الطغيان إلى شأو خيالي. إذا الإنسان ربي عز وجل أورث الطباع، هذه الطباع لو تركت وشأنها فإن من شأن صاحب هذا النفس أن يعيد سيرة فرعون تماما في شخصه. نعم، السبب الذي ذكرت لكم. إلا أن العنصر الثالث وهو الروح الهابطة إلى الجسد من الملأ الأعلى هي أرضية وتربة هذا الدين. في تربة الروح تغرس العقيدة، في تربة الروح تغرس مشاعر العبودية لله، في تربة الروح تنتعش بالعبادات والطاعات والأذكار ومراقبة الله عز وجل. فإذا انتعشت الروح وانتعشت انعقد الصلح بين النفس والروح، وكان هذا الصلح لمصلحة العقل والروح ولمصلحة الإنسان في جملته. عندئذ تصبح النفس هي التابعة للروح، والروح هي القائد. لكن اذا الانسان ما اوتي هذه التربية روحه بقيت ظمأة، بقيت جائعة، ما نعم غرست حقائق العقيدة الاسلامية في تربة هذه الروح، ما اخذت ماء وغذاء عبادة وذكرا ورقابة لله عز وجل، تضمر وتضعف. من الذي يقوى عندئذ؟ الغريزة النفسية، هذه الغريزة هي التي تقوى، وفيها الأنا، شعور بالأنا، وفيها الشعور بالقوة، وفيها الشعور بالعلم. فإذا أوتيت الغنى أيضا فإنها تجمح في كيان صاحبها جموعا لا يحب. ولذلك قال العلماء، وحقا ما قالوا، أخطر وحش خلق على وجه الأرض هو الإنسان أبدا. ونظلم الوحوش والحيوانات في أدغالها وغاباتها عندما نضرب المثل بها في الوحشية، حقيقة كذلك. لماذا؟ لأن ما نسميه بوحشية الحيوان هو ماذا؟ هو عبارة عن وظيفة لهذا الحيوان المسكين، وظيفة يمارسها الحيوان ضمن حد، يؤدي بهذه الوظيفة التي نسميها الوحشية والافتراس، يؤدي مهمة بقاء النوع، يجوع فيطلق الله في كيانه هذه الطبيعة فيستشري ويتحول إلى كائن لا يخاف. ولأنه أوتي هذه المشاعر وهذه الوظيفة لكي يبقي على ذلك، وعندئذ يفترس ويأتي بفريسته، فإذا اطمأن إلى أنه قد شبع وأن طعامه موفور إلى مد كافية، تجد أن هذه الطبيعة تخلت عنه، وتجد أنه أصبح الذي يجلس في فم جعره لا يحرك ساكنا. فإذا انتهى طعامه وعاوده الجوع، عاودته وظيفة الشراسة ووظيفة الافتراس. أما الإنسان، هذا الإنسان الذي ضمرت فيه روحه ولم تجد غذاءها، ثم ازدادت ضمورا واستشرت النفس، وحشية النفس هذه لا تقف عند حدود أن تشبع، ولا تقف عند حدود بقاء الذات، ولكنها تتجه إلى ما لا نهاية، وتجعل من ظلمها للآخرين عرشا تتبوأه وتعلو عليه باستمرار، حتى وإن شبع، حتى وإن جمع المال، مهما يكن، لأن هذا طبع ذاتي في كيان الإنسان بسبب الشعور بالأنا والشعور بالقوة والشعور بالعقل والعلم، وهذه الصفات الخطيرة التي ركبها الله فيه، وهي في الواقع ليست صفاته وإنما هي صفات الله انعكست عليه. إذا فعلا الإنسان هو الوحش الخطير الذي لا يمكن أن يروده إلا لجام واحد. ما هو؟ لجام العبودية لله، لجام شعاره أنه عبد لن يخيفه كائن إلا الله. وسبيل دخول هذا الخوف في كيانه أن يؤمن بالله، وأن يراقب الله، وأن يغذي عقله وروحه بغذاء العبودية لله سبحانه وتعالى. من أجل هذا يكون الإنسان بهذه الحالة. فإذا لقي الإنسان نفسه وكأنه غني، ولا أقول غنيا، معافى، سكر بالطبع الذي شرحته وأوضحته، ونسي ماضيه، ونسي الحقيقة التي كان متلبسا بها، وهو لا يزال متلبسا بها، ونطق بها، وترى في إنسان على وجه الأرض مهما اوتي مالا يجبر به ان يسمى غنيا؟ ما في انسان. واقرأوا كتاب الله من اوله الى اخره، هل تجدون في كتاب الله اثباتا لصفة الغنى للانسان؟ لا تجدون اطلاقا. بل القرآن يقرر نقيضه، يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله اي فقط هو الغني الحميد. كأن قائلا يقول الدليل، الدليل ان يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والآية التي تلوناها آنفا انظروا ماذا يقول فيها الله عز وجل، ضاق لأنه أصبح غنيا. قال عبارة دقيقة جدا، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي عندما يخيل إليه أنه أصبح غنيا وهو لم يصبح غنيا ولا يمكن أن يصبح غنيا. فهذا الإنسان غبي درجتين، غبي في حالتين. الحالة الأولى لغبائه انه تخيل نفسه اصبح غنيا، وما هو الا غنى الله متعه الله عز وجل به. الغباء الثاني، درجة ثانية، انه عندما تخيل هذا الامر صدق خياله فاصبح يطغى، وما طغيانه الا زبد خياله، وما خياله الا وهما بوهم، وإلا فالإنسان فقير. الباري عز وجل انظروا ماذا يقول، وآتيهم من مال الله الذي آتاكم، ما قال ملككم ولا قال أغناكم اطلق، نعم. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مستخلفين فيه. كل هذه الكلمات مذكرة منبهة لمن يتوهم انه وضع يده على ملك اذا اصبح مالكا. يقول لك الرب جل جلاله يا هذا انت لست مالك، انت مستخلف. يتوهم انه اصبح غنيا، يقول له الله يخيل اليك ذلك، انت يتراءى لك ذلك ان رآه استغنى. ذلك لان الانسان كما قلنا ايضا مرة هو منفعل بهذه الصفات وليس فاعلا لها. اذا كنت معافا انت لم تصنع العافية لتضعها في جسمك، وانما انت رأيت نفسك تتعامل مع العافية. هذا معنى قولنا الانسان يتفاعل مع العافية، منفعل مع العافية. انت لم توجد حقيقة الغنى وتمتع نفسك بالغنى حقيقة، لا، وإنما جعلك الله عز وجل تتمتع بماله إلى حين، فأنت منفعل بالغنى. أنت لست عاقلا بمعنى أنك أورثت نفسك العقل وأورثت نفسك العلم، وإنما أنت منفعل بالعقل والعلم. والباري عز وجل في اللحظة التي يشاء يأخذ عقلك، وإذا أنت مثل هذا الجدار أو مثل حيوان من الحيوانات العجماوات، يأخذ مالك، وإذا أنت فقيرا مدقع وهذه حقيقتك، يأخذ عافيتك، وإذا أنت مريض مبتلى بكل أنواع الضعف والأمراض. ولكن فيما يجهل الإنسان هذه الحقيقة؟ يجهلها المعنى الذي ذكرته لكم. وما ينبغي ان ننسى اللوحة القرآنية العجيبة التي رسم الله عز وجل لنا فيها صورة مثل من هذه الامثلة. من هو قارون؟ عندما قال ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، واتيناه، ما قال ملكناه ابدا، ولا قال اغنيناه، اتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح هذه الكنوز لا تكاد تحمل. إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. لكن الرجل سكران، سكران بالمعنى الذي ذكرته لكم، الشعور بالأنا، غرائز النفسية، والروح ميتة لم تستطع أن تقوم بدورها ونشاطها في الكيان. لذلك قال من منطلق سكره وعنجهيته: إنما أوتيته على علم عندي. ما هذا النصح؟ في سبيل من أطبق هذه الالتزامات؟ أنا بعرق جبيني جمعت المال، بعضدي وذراعي وقوتي وحيلتي جمعت فامتلكت فاستغنيت. منطق هذا؟ والله هذا ليس منطق أبدا. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ أولا يتنبأ إلى هذا؟ طيب، لو كنت أنت الذي ملكت نفسك هذا المال، إذا فمن طبيعي ومن الواجب عليك أن تصد من يريد أن يستلبه منك، وأن تقوى على إبقاء هذا الغنى في كيانك، وأن تمنع أي يد تريد أن تستلبه منك. لكن انظر إلى الماضي، كم هي الأمم والأشخاص الذين كانوا أشد منك قوة وأكثر جمعا، وقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى، إلى أن يقول الباري سبحانه وتعالى بعد ذلك: فخسفنا به وبداره الأرض فلم تكن له من فئة تنصره من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. كان في ناس يتمنون مكانه لما بان عز وجل أهلكه يعني في العاقبة بعد كم من السنوات الله أعلم. طيب هذه العاقبة أليس من شأنها أن توقظ النفس الطاغية الباغية السكرة مهما كان الحال؟ الباري عز وجل يقول: فخسفنا به وبداره الأرض. ما يعني مات موت طبيعي؟ خسفنا به وبداره الأرض، التأمته الدار وامتصته امتصاصا، هو ورزقه وماله وغنى. اذا كيف يمكن ان يقال ان هذا غني؟ غني، غني على وزن فعيل، يعني صفة مشبهة انسان مبصر. لا يمكن لانسانا ان يكون غنيا، الغني هو الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لانسانا ان يكون قويا، القوي هو الله عز وجل. لأن ما تشعر به من قوة في كيانك إنما هي قوة موصولة من عند الله عز وجل إليك، محركها ومثبتها وموجدها هو الله عز وجل. الطفل عندما يحمل بذراعيه أبويه فيجد نفسه قائما ثابتا، هي ليست قوته، هي قوة أبيه. والإنسان هكذا، ولله المثل الأعلى. ليس الإنسان هو الذي يمتع نفسه بالقوة، ولذلك فالإنسان فعلا كما نقول جهاز استقبال يتفاعل مع الصفات التي عشيت في كيانه. والرسول عليه الصلاة والسلام يوضح أن الله جاد كل من هذين الشخصين بأن أعاده إلى ما كان عليه فقرا ومرضى. لكن مرة اخرى اقول لا يقول ان قائل طيب لماذا لا يردنا ايضا نحن الى ما كنا عليه؟ يعني العالم مليء بمن يعيدون سيرة هذا الاقرع وذلك الابرص. نعم لماذا لا يعيد؟ ما الجواب؟ قلت الان هذه حالة خاصة للإيقاظ وللتنبيه، فكأن رسول الله يقول من خلال ذلك لا تخدعنكم سنة الله في هذه الدنيا. فيقول الرجل الذي تراءى له أنه غني ها أنا ذا لا تأتيني الأخطار المحدقة وها أنا ذا لا أعود إلى الفقر، فلولا أنني أنا المالك لما ثبت غناي ولما ثبتت قوتي في كياني. لا لا يقول أن قائل هذا الكلام، لأن رب العالمين يدخر لك هذا. ولعل هذه العقوبة المعجلة خيرا بكثير من أن يبقى هذا الإنسان في حالة عافيته وغناه حتى إذا طرق بابه الموت قال له الله تفضل يا أيها الغني القوي تفضل لكي ترى عاقبة غناك المزيف وعافيتك الكاذبة. نعم أيهما أفضل؟ لا والله التنبيه في دار الدنيا ولو كان بشيء من الألم أيسر بكثير من أن يبقى هذا الإنسان سابرا نائما نائما حتى يقع في المطب الأخير. هذا أيسر. نعم أيسر من أن يقول له رب العالمين جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم. أيهما أيسر؟ كم يسحق الإنسان الشعور بالندم عندما يسمع هذا الكلام جئتمونا كما خلقناكم أول مرة عراة غرلا ليست على أبدانكم خرقة تلبسونها. يا من كنتم تتباهون بالغنى وتتباهون بالعنجهية والامتلاك وما إلى ذلك جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. ما قال ما ملكناكم، خولناكم. كلام الله دائما دقيق. ما خولناكم وراء ظهوركم. هذه الندامة لا دواء لها آنذاك ولا يمكن أن تجد لها شفاء، لأنه يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فلا يستجاب لكلامي. يقول كلا إنها كلمة هو قائلها أي لم يسمعها أحدا سماع استجابة. نعم لذلك الباري سبحانه وتعالى إذا لطف بالإنسان فأعاده إلى فقره أفضل، لكن عادة رب العالمين ليست كذلك إلا عندما يشاء أن يتدارك عبده حالات. وأما العادة السارية فهي ما يقوله الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم وعندما يأخذ أخذ عزيز مقتدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك في سورة القمر عندما يتحدث عن قوم نوح عاد قوم لوط ثمود قوم فرعون فرعون وقومه، يقول بعد ذلك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن كان لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مشهود. نعم عفوا ليس في سورة القمر، في سورة هود هذه. نعم فهذا الكلام الإنسان يقرأه يكفيه حلا للإشكال وتنبيها من الطغيان لو أنه كان يملك خمائر من الإيمان بالله عز وجل واليقين بالله. ونعود إلى الرجل الثالث الذي جاءه الملك بصورة ذاتية وقال له الكلام ذاته وهو الأعمى، فماذا قال له يمنعك إلى نص كلام هذا الرجل الأعمى؟ قال والله قد كنت أعمى فرد الله بصر، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. من أين جاءت هذه الحالة؟ كيف هدوك ما تنظر لهذا الشيء؟ ما الضمانة التي تجعلنا نحن نقف مثل موقف هذا الأعمى؟ شو الكادح يريد عنا؟ ما هو؟ نعم، هو الإيمان، هو تغذية الروح، هذه الروح التي هي غير النفس، تغذيتها أولا بغذاء الإيمان بالله غرسا، ثم تنمية هذا الغرس بذكر الله، بالتأمل في صفات الله، بمراقبة الله، بالتأمل في ذاتك، من أنت؟ ما حقيقتك؟ مع هذه الحالة المتكررة الإنسان يملك الكوابح التي تمنعه من هذا الطغيان الذي وقع فيه الرجل الأول والرجل الثاني. فشيء طبيعي جدا، هذاك يبغى أن رآه استغنى، أما المؤمن فإنه كلما أنعم الله عز وجل عليه بمزيد من النعم كلما استغرق في مزيد من الشكر لله سبحانه وتعالى، وكلما شعر بمزيد من فقره ومزيد من ضآلة ذاته. هذا واقع هذا الإنسان المؤمن، ولذلك انعكست هذه الحالة على كيانه، فقال أنا لقد كنت أعمى فأكرمني الله بهذه العافية وأعطاني هذا المال، فأنا لا أقول لك خذ كذا بل أقول لك خذ ما شئت. ولماذا لا أقول خذ ما شئت؟ المال مال مال الله سبحانه وتعالى، والمعطي هو الله، والذي أرسل هذا الإنسان ليأخذ هو الله سبحان الله. العاقل بعد هذا لا يمكن إلا أن يقف هذا الموقف، الباري أعطاني أكرمني بعدين بعثني واحد النهار، أنا بل لا أقول يا أخذ كل المال من شيء، لأن الرب اللي أكرمني هو الذي سيغنيني، أنا غني به، أنا غني بنسبتي إليه، أنا غني بارتباطي به، لا أعرف الفقر بهذه النسبة، وأنا فقير كل الفقر إن انبتت صلتي عنه، إن انقطعت صلة الإنسان بالله شو بيله؟ شو بيله مما يريد أن يتباهى به؟ لا شيء. ولذلك هذا الإنسان لما عرف ربه ولاحظ بشكر النعمة لم يعد يعني يختلف أمامه أن يذهب المال كله ما دام الباري عز وجل موجود وراضي عنه ذكره. المال الذاهب يعود مرة أخرى ما دام الرب مالك المال راضيا عنه. عندما قال هذا الكلام ماذا خسر؟ ما خسر ابنه؟ قال له الملك وقد كشف له خبيئة الأمر، نعم، قال أمسك مالك، أنا مالي بحاجة ولا بدي منك شيء، فإنما ابتليتم امتحنتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. سبحان الله، المؤمن يربح بدون دفع رأس مال، رضي الله عنه وزاد رضا عنه، ما دفع شيئا، لكن ماذا دفع؟ دفع شيئا واحدا، مارس حبه لله، مارس عبوديته لله، مارس شعور مملوكيته لله. والباري عز وجل قال له لست بحاجة إلى شيء مما أعطيتك إليه، والله هو الغني الحميد. الباري عز وجل عندما أمرنا أن نتصدق أليس قادرا على أن يقول لك ضع مالك في جيبك وهو عبدي وأنا الذي أكرمه؟ قادر. لكن رب العالمين يريد ان يرى في قيامك مظهر شكره، يريد الباري عز وجل ان يرى في سلوكك مظهر الانصياع لامره، ولا يظهر هذا الا بان يامر بما فيه شيء من الشده فتطيع وتزيد محبتك لله هذه الشده كلها، وعندئذ يبقى لك مالك ويكرمك الله باكثر منه ويكرمك الله بمزيد من العافيه وتنال فوق ذلك رضا الله سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لازيدنكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عرفوا عبوديتهم فعرفوا ربوبية مولاهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا محبة له. والحمد لله رب العالمين.